أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان ما أفاده الماتن من عدم وجود ملازمة بين ما حكم به العقل والشرع، باعتبار أن العاقل قد يحكم بشيء غير أن الشارع لا يحكم به، وذلك ناتج عن اطلاع الشارع على بعض الحيثيات التي لم يطلع عليها العقل، فتكون تلك الحيثيات عليكم السلام مانعة عن حكمه، أي عن حكم الشارع. بل أن الماتن ناقش يحفظه الله حتى فيما عد من العناوين بمثابة العلل التامة التي تترتب عليها معلولاتها كالحسن كالعدل والظلم. فقد قال الأصوليون إن العدل حسن مطلقا، وأن الظلم قبيح مطلقا، فإذا أدرك العقل في مورد عدل حكما بحسنه فحكم الشارع بوجوبه، وإذا أدرك العقل في مورد ظلما كسلب حق الغير والتعدي عليه فأدرك العقل قبح ذلك، الشارع يحكم بحرمة ما أدرك العقل قبحه. فهناك تلازم بين حسن العدل ووجوبه شرعا، وقبح الظلم وحرمته شرعا. الماتن يقول هذا مسلم في الجملة، مثل أن نرى صالحا نقطع بصلاحه، فيظلمه أحد نعلم بحرمة ذلك، أو إماما أو نبيا أو عالما فيعدل معه في أمر ما، فيحكم العقل بحسن العدل في هذا المورد وبوجوب ذلك، غير أنه لا يمكننا في جميع الموارد والحيثيات أن نحكم بذلك. لماذا؟ باعتبار أن من يطلع على حيثيات الأحكام كما أومأنا والمصادق الحقيقية للعدل والظلم لا يكون إلا الشارع، فالشارع هو الذي يعلم أين يكون العدل بتمامه والظلم بتمامه. ولذلك نحن قد تتغلب علينا العاطفة فنترك بعض الحيوانات لا نذبحها نتيجة لغلبة العاطفة، والحال أن ذبحها قد يكون فيه فائدة وعاد وإحسان وموافقة وملائمة للطبيعة والبيئة والإنسان، فلا يعلم بحقانية الحق وواقعية العدل إلا الحكيم العليم. نعم، ولذا يقول الماتن أيضا ما قاله بعض الأصوليين في بعض آي القرآن أن الأمر فيها محمول على الإرشاد ليس بتام، بل هو محمول على المولوية. نعم، ليش محمول على المولوية؟ يقول الأصل في أوامر الله أن تكون صادرة منه تبارك وتعالى بمقتضى حاكميته، ألا له الخلق والأمر ومولويته. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم، هذه الآيات قال الأصوليون فيها فرض كون الشيء عدلا وإحسانا عند الشارع يتفرع على أمره به، والفرض بكونه فاحش أو منكر وبغي وإثم يتفرع على نهيه عنه، فلا معنى للأمر والنهي حينئذ، فلا بد ماذا؟ يعني لا معنى للأمر والنهي المولوي، فلا بد أن يحمل على الأمر والنهي الإرشادي. كان هذا مخالف للظواهر، الله سلطان السلاطين وملك الملوك وجبار الجبابرة وقاهر القهارين وإله الآلهة وأهل المجرة، ما شئت من عناوين فقل في حقه تبارك وتعالى. ها ف اي آلهة مزعومة ليست بحق، القرآن قال لو كان فيهما آلهة إلا الله يعني بحق لفسدت. الباري تعالى عندما يقول أأمركم بالمعروف وأنهاكم عن المنكر وعليكم أن تأكلوا الطيبات وأن تجتنبوا الخبائث، أمره بهذه الأمر مولوي معي. غاية الأمر أن الله تعالى أوكل لعقولنا المحدودة، انتبهوا إلى كلمة المحدودة، ضعوا عليها دويحة لأهميتها هنا، أوكل لها ماذا؟ تشخيص المصاديق من الناحية العرفية. بعد ما أريد أن أحدد لكم أين هذا المصداق وأين ذلك المصداق، تشخيصات المصاديق ارجعوا فيها إلى أهل العرف العام معي. ثم قال الماتن متمما، قال بعد مو دائم، يكون الحكم الشرعي، حكم الشرعي قلنا ماذا؟ يتبعه حكم العقل، بس مو دائما الله يحكم إذا كان هناك مصلحة في المتعلق. انتبهوا، يقول في بعض الأحيان المصلحة في الأمر والمصلحة في النهي، نفس الحكم فيه مصلحة، أما متعلق الحكم فقد تكون فيه مفسدة كما ذكرنا. الله لا يأمر بالمفسدة، بس لكون أمره تترتب عليه بالمصلحة فما يتحقق المتعلق. فهو يقول لخليله اذبح ابنك، ذبحه، والمصلحة وين؟ في الامتثال والطاعة لا في تحقق الفعل. فعل ما يتحل، الله لا يريد أن يتحقق، لأن الله يريد ماذا؟ أي أن يأتي ماذا؟ الرسول وأهل البيت الذين هم رحمة للعالمين. عجيب، في كذا؟ يقول نعم كثير، بعد السيلة مو كثير، أكثر من مورد. نجيب لك آية أخرى حتى بعد لا تقول بس في قضية إسماعيل وإبراهيم عليهم السلام. انظر إلى هذه الآية، وعلى الذين هادوا، اليهود، حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظمه، ذلك جزيناهم ببغيهم وإن لصادقون. بالبغي، الله حرم عليهم أنماط من الشحوم. خلنا نشوف، قال الله حرمنا على اليهود كل ذي ظفر، كل حيوان، يعني شو يسمون هذا الحيوان اللي لا ظفر، يعني اللي مو مشقوق ظفر يسمون هذا صاحب الظفر، يعني ما له ظفر، يعني اللي مو مشقوق الظفر، ظفر شيء يعني مع بعض مندمج ما في شق. ها الحصان والحمار والذليك، اي ها لا اعم من الحيوانات المفترسه، حتى مثل الطيور، هاي مو مشققه معاي. اي اي صحيح. وبعد، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، الشحوم إلا شحوم الظهور، الشحم مال الظهر هذا حلال يأكلون، أو الحوايا، شحوم الحوايا اللي هي الشحوم المختلطة بالأمعاء، أو الشحم اللي في العظام. ليش واجد شحم الكفل للغنم؟ أذمونه مثل ما بقى شيء أكثر الشحوم. ذلك جزيناهم ببغيهم. طيب الشحوم هي ماذا؟ مو بحرام في الأصل، بس ليش الله حرمها؟ بسبب البغي. فالله يريد ماذا؟ الله يريد يضيق عليهم حتى يلتجئون إليه ويفرون له، تضييق لمصلحة، مثل الابتلاء. في واحد، ما في عندنا في الروايات كذا واحد، إذا موجود بعد مو بس في الروايات، في الواقع العملي، النبي صلى الله عليه وسلم جرى له، لبعض الأنبياء اللي ذاك مر عليه النبي وهو على شو اسمه هذا، وكان ينظر له ويتأثر لحاله لفقره، فهبط عليه الأمين جبريل ويقول له عن الله، قال له متأثر لحاله؟ قال لي جل النبي. قال ايش فيك؟ قال له والله تعرف سال الفقر اللي أنا أعيش فيه والحال وال. قال له تريد تستغني؟ قال له خذ هذا درهم لك. قال له طبعا الله قال له تريد تستغني؟ قال له أعطاه الدرهم. أعطاه الدرهم، قام يبيع ويشتري، وكبر التجارة واسعة. المهم أنه جاي من الـ 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 لا غير صاحب الزكاة، غير ده واحد ثاني. أي جاء يوم جمعة أو كذا، يوم اسمه والصلاة، كان من المواظبين على الصلاة درجة أولى، يعني كان له درجة كبيرة في عالم القيام في الآخرة، لكنه بهل الزيف ذي المادي والمالي وذرتبط له، ترك يأذن وقال للنبي يلا تعال صلاة، خلص النبي الصلاة وكذا وطلع له، شوف ما هو بحال صلاة ولا عاد فلوس. فتأثر النبي، نزل عليه جبريل قال له تأثرت؟ قال له إيه، الآن على المال ترك كل شيء. قال له تريد يرجع إلى حالته؟ قال لي والله أريد للآخرة، ما أريد الوضع. قال له خذ الدرهم من عند العبد. قال له النبي أعطينا الدرهم. قال له أعطيك مئات الدرهم، شنو الدرهم؟ قال أنا ما أريد للواحد. فالنبي يأخذ من عند الدرهم الواحد، بس درهم واحد. كيف تتقلص إلى رجع لحالتي الأولى. هو مو بعارف أثر الدرهم، قال له أنا أعطيك مئات الآلاف من الدرهم. يقول لنا قال أنه يريد لأنواع البعض كذا موجود. نفس الشيء الله يريد يضيق على الإنسان من جهة، بس في مصالح كبيرة من جهات لا يدركها الإنسان. على كل أي مصالح لا يعلم بها إلا هو تبارك على كل يقول الله تبارك وتعالى إذا أمر بشيء، حتى إذا احنا ما أدركنا بعض الحيثيات لأمره، بس نعلم بوجود فتحكم عقولنا بحسنه. أما احنا إذا أدركت عقولنا حسن شيء مو بمعلوم، مش معلوم أن الله راح يحكم بوجوبه. أدركت عقولنا ماذا؟ قبح شيء، مش معلوم أن الله يحكم بالحرمة. على كل ليش؟ لما أشرنا إليه فيما تقدم أن أحكامه تابعة للحكمة الحقيقية التي تشمل جميع مفردات وجزئيات وجزيئات عالمي التكوين والتشريع معي؟ ايه، على كل من هنا ورد إشارة في الروايات إلى هذه الدقيقة التي يشير إليها الماتن. روايات عندما تقول إن دين الله لا يصاب بالعقول، يقول لك يعني أنت ممكن أن تدرك ماذا حسن الحسن لشيء، بس ما تقدر ترتب عليه حكم شرعي. تقول هذا شيء حلو زين طيب، بس تقول الله أوجبه، أنت ما تقول الله أوجبه، اسكت، لأنك إذا قلت الله أوجبه فكأنك صرت نبي مشرع. تشوف شيء قبيح وتقول ما أقبحه، بس انتبه تقول حرام. الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ أي. فإذا توصلنا ولله الحمد أن ما يمكن ما يمكن ما يمكن، عرفنا؟ طيب، بس الماتن يقول نعم عندنا موردان جزئيات يدرك العقل ماذا؟ نعم القبح فيهما، ويمكن أن نرتب عليهما حكما شرعيا، بس مع ذلك لا يفيدان في المقام. عجيب، يدرك ويترتب بس لا يفيد. ليش؟ يقول لأنه ثابت عندنا بالأدلة البينة الصريحة والصريحة البينة. الأمر الأول، العقل يدرك بنفسه قبح التكليف بما لا يطاق. أجيلك أقول لك اليوم أأمرك بماذا؟ أقول لك أن تحمل 10,000 كيلو على رأسك. أحد يقدر يحمل 10,000 كيلو؟ ما يقدر، معي؟ ما يقدر الواحد يشيل 10,000 كيلو. فواضح أن هذا قبيح لا يكلف الله تبارك وتعالى بما لا يطاق، بل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كما أن من موارد القبح أن يكلفنا بشيء لا نعلم به من أي جهة من الجهات. يقول أوجب عليكم أن تفعلوا شيئا، يقول شنو الشيء؟ ما أعلمكم، ها؟ بعد اللي نعمله وإن لم تفعلوه سأعذبكم عذابا شديدا وأعاقبنكم عقابا ماذا؟ أليما. يصير؟ لا ما يصير. إيه. نقول له نعم، حس نقول في مورد ينهانا عن شيء، مثلا ينهانا عن شيء، يقول أنهاكم أن تفعلوا شيئا، يقول له شنو الشيء اللي تقول له؟ ما أعلمكم. يقول له أخو نحتاط نترك كل الأشياء. يقول هذا مورد، ومع ذلك احنا قد نكون نجهل حتى بحكم هذا البراءة، يعني احنا ما نعرف ان في احتياط وفي كذا، احنا عبال نفكر الاوامر بين ماذا افعل ولا تفعل. فيقول لنا مثلا انا احرم عليكم شيئا، يقول له شنو الشيء اللي حرمت علينا؟ ما اعلمكم. هذا قبيح، بس هذا مو مورد استنباط أحكام شرعية معي، حتى نقول يترتب في بعض الموارد لأنه يدرك العقل القبح في هذه الموردين، التكليف بما لا يطاق، والتكليف بالمجهول مطلقا اللي ما تعرف عن أي شيء. دع الشيء، أي شيء ما علمك، ما يصير. إيه يقول هذا متسالم عليه أن الله تبارك وتعالى لا يكلف بما لا يطاق، معي؟ ولا يكلف بالمجهول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بس هذا ما نقدر نقول، العقل يدرك في هذين الموردين، بس إدراك العقل ما تترتب عليه ملازمة شرعية، يعني ملازمة عقلية لاستكشاف حكم شرعي بعدم التكليف. نقول مثلا براءة، ما موجود حكم، بما أننا نجهل هذا لا يطاق فنحن لا نكلف به، هذا ثابت ما يحتاج إلى استنباط بحكم عقلي وكذا، أمر بين واضح على كل. إلى هنا الحمد لله انتهينا، وصلنا إلى أن النتيجة التي توصل إليها الأصوليون مخدوشة، والصحيح ما توصل إليه الماتر، أن حكم العقل يتبع حكم الشرعي. كلامنا يقول وين الآن لكل كلامنا الذي أوردناه؟ احنا كلامنا بلحاظ عالم الواقع، يعني اذا ادركنا حسن الحسن في مورد ترتب عليه حكم شرعي واقعي، قبح القبيح في مورد ترتب عليه حكم شرعي بالحرمة، وهذا الحكم الشرعي ظاهري ولا واقعي؟ واقعي. ومناقشة الماتن وين؟ في رد ثبوت أحكام واقعية بلحاظ عالم الواقع. يقول ما نقدر الواقع من يحيط به علما ويدرك حيثياته؟ الشارع الحكيم. وإحنا ناقشنا الماتن قلنا لا، إحنا نحيط بالواقع، لأن ذي حدود فسح العقل، فسح الشارع للعقل أن يدرك الحكم الشرعي فيها. وش حكم ذاك؟ والموارد اللي على خلاف ذلك محدودة وبينت في الشريعة، مو بس محدودة معي بل مبينة. إذا كان هناك حكم على خلاف، لأن الله أرشدنا إلى إدراكات عقولنا وحتى كما عقولنا في إدراكاتها علينا، معا؟ طيب يقول هذا الكلام اللي أنا جبته مو بس أنا قلته، حتى تقول تستوحشون من بعض الناس يستوحشون، يقول هذا شيء جديد، ايش رأيكم في صاحب الفصول؟ فد عالم كبير كبير في الأصول توصل إلى نفس النتيجة اللي أنا توصلت إليه، عالم نفس النتيجة، قال ما في ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع بلحاظ الأحكام الواقعية. فالحمد لله، بعد إذا واحد مستوحش من كلامي زال الاستيحاش. هذا مو بس كلامي أنا، كلام فد واحد كبير جدا في علم الأصول اسمه صاحب الفصول. نعم، بس صاحب الفصول بعد قال كلام، قال كلاما أختلف معه فيما قاله. إلى هنا الحمد لله أيدني صاحب الفصول، أيدني. هو صحيح انه هو اللي ايد صاحب الفصول، صاحب الفصول متقدم، بس قال لا باس انا ان احنا نقول صاحب الفصول ايد، ان احنا علينا بشنو محل كلامنا ودرسنا، صاحب الفصول اذا ايد المات. بس صاحب الفصول تبنى نظرية، قال صحيح انه لا ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرعي بلحاظ الأحكام الواقعية، بس في ملازمة بلحاظ الأحكام الظاهرية. يعني احنا أدركنا حسن شيء، نستطيع أن نقول يجب، نقول نعم يجب وجوبا ظاهريا مو بلحاظ العالم الواقعي، يمكن في حكم بعدم الوجوب بالإباحة، ولعل يمكن مثلا في حكم بالحرمة احنا ما ندرك حيثيات، بس من حيث الظاهر نعلم بأنه واجب ظاهر، هذا حكم ظاهري. عجيب، عندك دليل يا صاحب الفصول؟ قال عندي دليلا، مو بس دليل، دليلا. الدليل الأول، ارجعوا إلى الآيات اللي اليوم بدينا فيها، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم، هذه كلها بلحاظ أحكام ظاهرية، أنتوا الأشياء اللي تعرفونها الله يأمركم بها. مع في بعض الأشياء قد ما تدركونها ويأتي حكم بالحرمة وأنتوا تشوفون شيء حسن، معي؟ وراح أوضح أعطي مثالا لذلك في نهاية الدرس، راح أعطي مثال لذلك، يعني في الحكم اللي الناس يشوفونه على خلاف العدل، ولكن من ناحية ماذا؟ عين العدل وعدل العين، معي؟ يصير مادة عدل العين ولا ما يصير؟ يلا مشى، لا يجي هي عدل العين. عين عدل العين هو عين العدل، ما على كل استقل يجي ولا ما يجي، تعال نوضح. اي اذن ماذا هذا؟ اولا اطلاق الايات، الايات لها اطلاق واحنا ما نقدر نحمل اطلاقها على الاحكام الواقعيه كما بينا، ما نقدر، لان الواقع من يحيط به علما. فاذا هذه الاطلاق يراد به الحكم الظاهري، فالحمد لله القران ويانا، اذا كان القران ويانا فنحن في راحه من امرنا. اطلاقات القران الكريم داله على وجود الملازمه، هذا الدليل الاول. عرفنا؟ الدليل الثاني، نعم اذا العقل ادرك شيئا، يعني حسن شيئا او ادرك قبح شيئا، لابد ان يحكم الشارع بحكم ظاهري بالوجوب والحرمه. ليش؟ انا اقول لكم ليش. يقول شوفوا صاحب الفصول شو يقول، ليش؟ يقول انتبه لي وانا صاحب الفصول، يقسم بنفسه هنا، وطبعا القسم بالنفس في هذا المورد اللي فيه تخصص عظيم، يقول وانا صاحب الفصول، يعني متخصص في الفن، صاحب ما خريج صناعة، تحت السطورة على كل. يقول شو لما احنا ندرك وجود مقتضيه، ندرك ماذا؟ وجود مقتضى لحكم ظاهري، احنا كلنا نتكلم الان بلحاظ ماذا؟ عالم الظاهر، وجود مقتضي لحكم بالوجوب، وجود مقتضي لحكم بالحرمه، مرة بالوجوب مرة بالحق. فلنشوف الآن، خلنا نعطي مثالين. المثال الأول وجود مقتضي بالوجوب، فلنفرضه مثلا ماذا؟ نعم، تعليم الفقراء، خليهم يتعلمون ويفهمون أمور المعاش للدنيا. سدين يعلمونهم مثلا ناس تاني غير، احنا نعلمهم امور الدنيا. مقدمة لمعرفة امور الدين. فهذه قلنا شنو؟ امر ندرك حسنه، وبالتالي نقول الله اوجبه علينا. طيب نشك الان اذا علمنا هالفقراء قد انهم ينحرفون، لان فقير وتعلم وكذا قد يغتر بالعلم ونعم وينحرف يصير مو خوش آدمي. يقول يعني نشك في وجود المانع الذي يؤثر في عدم تأثير مقتضي الحسن في الوجود. إذا كان عندنا شك في وجود مانع يؤثر في تأثير المقتضي، ما نقدر نبني على احتمال تأثيره مع وجود الشك فيه. فنبقى نقول أمر حسن، تعليم الفقراء أمر حسن وواجب من الناحية الظاهرية. عرفنا؟ يلا هذا مثال. مثال ثاني بالحرمة، احنا تتبعنا واستقرأنا فوجدنا أن التدخين يضر بصحة الإنسان، فهو مقتضي ماذا؟ للحرمة من حيث الأبحاث الطبية والنتائج والتحاليل والاستقراءات وصلنا إلى هالنتيجة. بس نشك نقول لعل في فائدة كانت مانعة عن الحرمة في شيء، وهو أن كون هؤلاء الذين يدخنون نعم نتيجة لأمراضهم التي تعتريهم شوية نعم يحافظون على أموالهم، فلا يأتي السراق لسرقتهم، ما يقدرون ينامون طول الليل، المرض الكحة والأمراض الأخرى. فلحل نعم للحفاظ على أموالهم في مانع من الحكم بالحرمة، حرمة التدخين في مانع، وهو الحفاظ. مثال يعني غير ممكن نقول هذا ولا ما ممكن؟ ممكن نقول ما نقدر نقول لا نحكم بالحرمة. هالمثال ذا مش يعني احتمال ان الله لم يحرم لوجودي نافع، وهو الحفاظ على اموالهم لكونهم يبقون يقضين، ما يقدرون ينامون طول الليل لهالامراض اللي تعتريهم من التدخين، الكحة والسرطان وما ادري شو الامراض ايش كثرها معي، فيكابد ويظل ما ينام فتحفظ له أموال، بالتالي تنتقل إلى أولاده ولا لسرقت مثلا. ففي الجملة يعني في فائدة تكون مانعة من الحكم بالحرمة. شنو هالحكي هذا؟ هذا حكي مثل ما نقول بيزة ما يسوى. هي بيزة ترى ما زالت يعني عملة في عمان، بيزة موجودة لا تتعجبون يعني. ايه على كل، فيقول احتمال وجود المانع هذا ما نقدر يعني نعتد به، لأنه مع ترتب المقتضي اقتضاء المقتضي العقلاء لا يعتدون باحتمال وجود المانع، يعني يبنون على تأثير المقتضي. لهذين الدليلين حكم صاحب الفصول يرحمه الله بوجود ملازمة بين حكومة العقل وحكومة الشرع، بس وين؟ في الأحكام الظاهرية. الماتن يقول اشتبه، ليت صاحب الفصول بقي موافقا معنا فإننا نمنع من حكومة، من وجود ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع من الناحيتين الواقعية والظاهرية. آيات وإطلاقات قرآن وكذا يقول هذا مو موردنا، لأن احنا إذا كان عندنا إطلاقات قرآنية هذه تطبيق إطلاق الآية على مورد، هذا ما راجع لحكومة العقل، راجع لإطلاق الآية، هذا دليل ظاهري. يا صاحب الفصول شو دخل هذا في هذا؟ تقول لي إطلاقات الآيات، تقول لي حكومة العقل، احنا انت جاي تتمسك بإطلاق الآية ولا بحكومة العقل؟ مع واضح الفكرة. يقول ليت صاحب الفصول ما قال هذا. طيب وقضية المقتضي والمانع؟ يقولوا هذا بعد غاية الضعف وضعف إلى الغاية. عجيب شلون؟ يقول شوف عندنا في موارد محدودة، محدودة يبني الفقهاء على تحكيم، يستدلون بروايات مرت عليكم في باب الاستصحاب، انه هذه يقولون الحكم الشرعي لا يرجع الى الاستصحاب بالمعنى المعروف والمتسالم عليه لدى وعند الاصوليين والفقهاء، بل هذه قاعدة المقتضي والمانع، مقتضي والمانع. وخلاصتها انه اذا كان عندنا راح نشرحها بوجهين، بالوجه الاعم وبالوجه الاخص. الوجه الاعم اللي مر عليكم في الفلسفة في شيء مقتضي معي وفي مانع بالمعنى الفلسفي. اذا انا عندي مقتضي واشك في وجود المانع، دائما العقل يحكم بتأثير المقتضي في المقتضى، لأن احتمال المانع لا يمنع من تأثير المقتضي في المقتضى. يعني عادة هكذا ديدن العقلاء، سيرة العقلاء، إلا إذا علم قطع بوجود المانع، القطع به هو الذي يمنع، يعني بحكومة تأثير المقتضي في المقتضى إنما تكون عند القطع بتحقق ووجود المانع. أما الاحتمال وحده فلا يكفي. واضح لنا هالفكرة؟ طبعا الأصوليون عندهم معنى أوسع من هذا اللي مر عليكم في الفلسفة في البداية والنهاية والأسفار منظومة وبقية الكتب الفلسفية، عندهم معنى أوسع. شوف شو يقول يقولون إذا كان الشيء فيه قابلية للبقاء في باب الاستصحاب، شيء له قابلية، وشككنا في 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 بقاء هذه القابلية من ناحية وجود مانع يمنع، الشك في وجود مانع يمنع من بقائها، نحكم ماذا؟ ببقائها. يعني في كون المستصحب له قابلية للاستمرار والديمومة والبقاء أهم من أن يكون هناك مقتضي بالمعنى العلي معين، فنحكم ببقاء ذلك المشكوك في وجود مانع يمنع من بقائه فنستصحبه. طبعا هذا هل يرجع الى قاعدة نجيب امثلة الان عندنا روايات تقول الناقض للوضوء ما هو؟ ما خرج من أحد السبيلين، معي؟ طيب الآن في واحد توضأ بس خرج مذي أو ودي أو وذي، احنا الآن نشك في أن هذا مانع، يعني يمنع من استمرار تلك الحالة الحاصلة من الوضوء لأنها هي باقية، معي؟ لاحتمال أن ما خرج من السبيلين يعني البول والغائط، مش كل جميع جملة كل ما الخارج من السبيلين. فنقول ها احنا إذن عندنا شك في احتمال رافعية او مانعية تأثير المقتضي الغسل والمسح والكذا في بقاء هالحالة النورانية اللي هي الوضوء طهارة بسبب خروج سائل من أحد السبيلين. فشنو نقول؟ إما للاستصحاب أو لقاعدة ماذا؟ المقتضي والمانع. احتمال أن يكون مانع موجود لكن لا يؤثر على تأثير الغسلات والمسحات في بقاء تلك الحالة النورانية اللي هي الوضوء. هذا سلم به نقدر نقول في الجملة أو حتى بالجملة سلم به الفقهاء، بس يقول المأتن هذا ما راح ينفع صاحب الفصول قدس الله نفسه الشريفة، ما راح ينفع. ليش؟ لأن هذه موارد مخصوصة في باب الاستصحاب ويختلف فيها الفقهاء في حدودها. مثلا هل الشك في ذلك المانع مع وجوده يعني في رافعية الموجود ومانعية المانع الموجود مثل ما قلنا بل الخرج أو لا حتى عند احتمال وجوده يختلفون؟ وانت شو تريد تقول؟ عممت يا صاحب الفصل وقلت هكذا، قلت نعم العقل يحكم بوجود حكم ظاهري عندما يكون لدينا شك في مانعية المانع فلا يعتد العقلاء بهذا الشيء. يقول لك لا هذه موارد مخصوصة وناقشها، دي ما تقدر تسويها قاعدة مطلقة وعامة وأينما أدرك عقلك يا صاحب الفصول. قلت حكم الشارع، فعليك يا صاحب الفصول أن تعيد النظر في قراءة المحكم الذي كتبناه نحن لتتعرف على هذه الأفكار الجميلة والجليلة التي نحن أودعناها في كتابنا. هو مات رحمه الله لا يمكنه، بس المات هو بعد ما عليه إلا يبين يوضح الحق ويقول ماذا الواقع بهذا. إذن ماذا الماتن يقول؟ أنا أختلف مع صاحب الفصول، ويتحصل من جميع ما تقدم أنه ما في عندنا ملازمة بين حكومة الشرع وحكومة بين حكومة العقل وحكومة الشرع، والملازمة بين حكومة الشرع وحكومة العقل، معي؟ وما قاله الفصول نصفه صحيح وهو الذي يتفق معنا، ونصفه الآخر وهو الذي اختلف به معنا فيه إشكال. بهذا نختم، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.